كما سمعتم إمام المسجد وفقه الله وسدده قد أعلن عن هذه المحاضرة التي قرأتها وزارة الشؤون الإسلامية الموقرة على رأسها ربانها وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف على الشيخ وفقه الله، والذي لم يألو جهدا في نقل المنبر في زمن يسير، نقلة موفقة في مادة ما يطرح وفي أسلوب الطرح، حتى والحمد لله تغير فأصبح أكثر وأعظم نفعا بكثير، فصار الناس يستفيدون من هذا المنبر في دينهم ودنياهم. وما هذه المحاضرة الليلة إلا حسنة من تلك الحسنات التي تقيم هذه الدولة المباركة، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. موضوع الليلة جدا مهم، تعرفون ليش؟ أسرار الحياة أو السعادة في الحياة الزوجية، يعني الأمور الخفية، ولا في الدين ما في أسرار، فيقعد الرجل سنين هو المرأة أحدهم يتعاطى الدواء النفسي من القتال بينهم ورفع قضاياهم المحاكم كما بلغني، حتى أنها تأخذ المرأة كوم الأدوية النفسية كل بهذه الزواج، ولم تكن قبل ذلك تصنع مثل هذا إلا ما دخلت حظيرتها العش الزوجي. هل الزواج رحمة ولا عذاب؟ وما أسباب الرحمة والراحة والسعادة فيه؟ فهذا حينئذ ما سنذكره في هذا المجلس المهم، الذي أدعو كل شخص ابتلي بالنكاح أو هو على طريق نكاح أن يحضر ويستمع إليه لأهميته، فإننا نعرف أهمية هذا اللقاء وما يطرح فيه من أسباب السعادة الزوجية هي في الواقع خفية، دل عليها الكتاب والسنة وليس من بنات أفكارنا. فالعلم هو الذي ينفعنا، فلا خير في من يترك العلم ويستدل بنات أفكاره وأوهامه. قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على بطن الخوف أولى من الظاهر، لكن الدين اتباع كتاب السنة، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نقلك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فكثير من ابتلي بالأسباب الغربية في السعادة الزوجية، كان يملي عليه في قصة شكسبير أو غيرها، يجعل المرأة حرة تصنع كما تشاء وتقوم السعادة الحرية أو كما يذكرون، لدرجة أنهم ظنوا الحرية، ما سمعت من قصص لما كنت في ألمانيا قرأت أو غيرها من الدول، أن امرأة تأخرت على زوجها حتى جاءت آخر الليل، وهو لا يريد من يقلقه لأنهم يعتزون بالعمل، ذلك حصل لهم تقدم ظاهر تجول ولا يريد القلق، فأقلقته الساعة الثالثة والثانية، فلما خرج من المنزل إلى المنزل وهي تطرق الباب جاء ليعنفها، فهي فوق أن تأخرت أدخلت عشيقها في حجرة النوم وأغلقت الحجرة وبقي في الخارج، استدعى الشرطة، فجاءت الشرطة فقال لها إن امرأتي دخلت وصديقها في الحجرة وها أنا، فنظروا إليه نظرة ورجعوا. قال: ما الذي يمنعها من أن تزاول حريتها ما دام أنك تريد يعني أن تعيش سعيد معها؟ فلم يقيموا شيئا ولا لم يقبلوا دعوة، ما دام الرضا هو الأساس، نسأل الله العافية، لتعلم فضل الإسلام علينا وكيف حفظ الإسلام كرامة المرأة وكرامة الزوجين بالسعادة التي سببها طاعة الله وتقواه في كيفية الحصول على تلك السعادة. فيتبين حينئذ أهمية ذلك، لأن وراءك آخرة، يوم الأيام أيها الزوج أيها الزوجة ستغسلون وتكفنون وتدفنون وتكونون حبيسين، لا حبيسي أعمالكم في القبر. كم إنسان ضاع عمره كله مع امرأة نقارة كثيرة المشاكل، أو زوج متسلط لا تتهنى بضحى ولا بقيام الليل وهي تفكر في التخلص منها وفي مشكلاته، أو هو كذلك يفكر في هذا. حتى إذا حضرت موعظة مثل هذه المرأة الفاضلة ترجع بسرعة ما تنساها من شدة ما تعاني وتكابد من هذا الزوج الظالم مثلا. فإذا أيحب الزوجان أن يصل إلى القبر مفلسين من المشكلات بينهما وبنك العيش، هذا يريد أن يقوم الليل فتتجسد مشكلاتها فلا يكاد يقوم ركعة إلا ينام من الغم، لا يستطيع يقوم الليل. يريد أن يصلي الضحى فلا يجد له مكان، يعالج وقته بكثرة النوم وهي تعالج وقتها بكثرة النوم في الحجرة، لا تقرأ قرآن ولا شيء. تعرف حينئذ ستضمحل الآخرة مع الشقاوة الزوجية، فلا بد من البحث بجدية في الأمر وطرح أو ذكر الأشياء التي فعلا تكون سبب لحصول الانسجام والراحة والمودة بين الزوجين. ولنبدأ بعد هذه المقدمة إذن في سبب ذلك، أو لماذا هذه الأهمية لما هنالك، ثم نذكر أسباب متعددة أشار بل أمر النبي الزوجين بها حتى ينجو مما بينهما مما يحصل من قتال ومشاجرات تؤول إلى الطلاق أو تؤول أحيانا إلى جنايات القتل، كما سمعت من بعض رجال الأمن قبل أيام. كيف سبحان الله، الزوجين زوجان متفاهمان، لا إله إلا الله، تزوج عليها وأسكنها في البيت الذي هي رفعت من رواتبها فيه حتى قام البيت على أصوله وقواعده، وسكن المرأة الجديدة فيه وأخرج تلك المرأة إلى آخره. طيب لما تفعل كذا أما تعلم أمة الله استحقد يعني على ما فيها من غيره، فذهبت وحرقت بيت هذا الزوج وتم التحقيق حتى اعترفت بهذا، وأنه كيف يعني أنا من فلوسي من رواتبي أقيم هذا البيت حتى صار بهذا الجمال والكبر ثم يسكن فيه هذه المرأة ويخرجني. فمرأت أن أقصى الطريق لشفاء ما في غليلها أن تأتي ليلا وتوزع الغاز هنا وهناك الغاز من فوق وترمي الشعلة حتى حثرق البيت، وتم الاعتراف منها كما حدثني بعض كبار رجال الأمن عن هذه القضية. حينئذ تعرف أن الأمر جد أو ليس بالهزل أن يبحث موضوعه وتبين مراميه. فلنبدأ قائلين مستعينين بالله أن الزوجين لو علما لماذا خلقا لما تشاجرا والله، ولما هضم أحدهم حق الآخر، ولتعلم حق كل واحد منهما في السنة وفي الكتاب وأدى وصبر على بعضهما، وتسعة عشر الأخلاق التغافل ودارها تعيش بها. لكن في جهل يحصل عند الناس لماذا خلقوا، يمشون أكثر ناس على العشوائية، يريد راتب ثم سيارة ويذهب ويجي، حتى الصلاة صارت كالعادة له لا تؤثر عليه لأنه لا يخشع فيها ولا يهتم بأحكامها حتى يلقى الله على ذلك. وعلاقته مع الزوجة على عشوائية، ما عنده علم كيف يعيش معها وما هي طبيعتها تتعامل معها، من أيش خلقت إلى آخره. فحينئذ لو عرف الرجل لأن خلق للتوحيد، إقامة التوحيد هو الزوجة، قال الله تعالى في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال فسرون أي ليوحدون. فالغفلة عن السنن والواجبات والعلم أن يطلب للمشكلات تقع بين الزوجين والجهل بحق الواحد لآخر قد يضعف الداعي لدراسة هذا التوحيد وقراءة كتاب التوحيد، قراءة ثلاثة أصول، قراءة كشف الشبهات، قراءة العقيدة الوسطية، قراءة الطحاوية، التسلح بالعلم ينسي العلم هذه الغفلات التي هي تبنى على المشكلات بين الزوجين. فالمسلم حينئذ أن يعلم أنه مخلوق للتوحيد، فيجب أن يحافظ على الأسباب التي تدعوه لدراسة التوحيد، ويحضره الزوج لدروس التوحيد، ويشتروا المكتبة الصوتية في المنزل يسمعون شرح ابن عثيمين كل يوم باب لباب التوحيد، هو الزوجة بعد العصر بعد ما يشربون الشاي يسمعون هو البنات وعياله شرح الشيخ ابن عثيمين كتاب التوحيد، شرح شيخنا الفوزان لكتاب التوحيد، ثلاثة أصول، ثلاثة أسئلة القبر الثلاثة. فإذا دخلت العقيدة في المنزل هذا وصاروا يهتمون بها الزوجان فليبشروا، فإن الله يشكر لهم سبحانه بتطهير قلوبهم وتزكيتها بهذا التوحيد يتعلمه، فلا يزكي القلب مثل التوحيد. فيجب على الزوجين إذا أرادا حياة سعيدة مع بعضهما أن يزكيا قلوبهما ولن يزكوا مثل التوحيد، يعني طلب العلم الذي يعرف التوحيد مثل كتاب التوحيد شيخ عبد الوهاب، ثلاثة أصول، كشف الشبهات ونحوها. والحمد لله قررت الوزارة الإسلامية قالت الوزير الآن أن درس المساجد بعناية خاصة من الوزير اللي هي حماية جانب العقيدة، جزاه الله خير. فيدرسان التوحيد دراسة جيدة مثل الصحابة ما درسوا من النبي، درس التوحيد وبنى التوحيد في 10 سنين في مكة، فمن صحابي مهاجر أو أنصاري إلا بنى بيته على التوحيد التعلق بالله، لا التعلق كل واحد بالآخر متعلق بالزوج أو هي متعلقة به، فإن الله يعذب قلب المتعلق بغيره. فقد تعلق الزوجة بزوجها تعلق شديد جدا وتغار غير لا معنى لها وتفسد حياتها لأنها متعلقة بغيرها، في عاقبة الله لأنها تعلقت بغيره بمناقرات معه وبشدة منه عليها، لأن من تعلق بشيء غير الله عذبه الله به، تعلقت هي بالزوج صار يشتد عليها في غير مرجح لأن يعني الله أراد أن يعاقبها به. فيجب أن يتجرد للتوحيد ويتعلق برب العبيد الذي خلق الزواج وخلق الزوجين وخلق هذا الزواج لمعنى ليكون مودة ورحمة تعين على إقامة التوحيد. فالبيت المنسجم بالمودة والرحمة أهله يراقب صفات الله، يراقب التوحيد ويدرسه، والبيت العكر الذي فيه مشكلات كيف يدرس التوحيد؟ هذا يكون من جنس ما ذكرناه في الجماعات المسلح الإخوان والتفسيرية في محاضراتنا، لما يشغب على ولي الأمر فيطلع الناس يخرجوا يقاتل ولي الأمر الحكومة في هذا الجو الدموي، من يدرس التوحيد يظهر الشرك. كذلك يريد الشيطان جو دموي في المنازل، جناية أحيانا، كم سمعنا من قتلت زوجها ومن قتل زوجته نسأل الله العافية. نعم، فيريد بهذا الانشغال بالمشكلات بشغال الزوجين ما يريده من جماعات المسلحة عندنا يخرجون على الأمر يسفكون الدم، يريد من هذا البيت المصغر وذلك الدار الكبرى وهي الدولة يريد إنساءهم التوحيد الشيطان بالمشكلات التي تقع بينهما والضعف الداعي في التحصيل، لا يحب يقرأ توحيد ولا يسمع من العلماء، كله تكلم جارتها شفتي سوالي اليوم شفتي هذا وديله العيال وخليه يذوق مرارة العيال إلى آخره، وتنشغل عاد بالبحوث العلمية في كيف التشفي من هذا الزوج. ما شاء الله أتقترح لو يتباحثون مع جارتها مع أختها مع أمها، وصار بدل بحوث في السنة بحوث في العلم بحوث كيف يغلب الزوج أو يغلب زوجته، وإن الله وإن لا يراجعون. فيصل الشيطان لهذه المرحلة وإيش ينتج عنها؟ ضعف التحصيل في النفس للتوحيد، حينئذ يظهر الشرك في العائلة. الأم لا تعلم أولادها التوحيد، نعم ما تعلم أولادها التوحيد ولا هي تعلمه، فقد الشيء لا يعطيه. وكيف تعلمه وهي فاقدته من مشكلات مع زوجها؟ بل حتى ما تربيه على ما يثبت على التوحيد وهي السنة. قال الإمام ابن تيمية العمل بالسنة يقوي التوحيد، فلا تعلم أولادك السنن، سنة الأكل بسم الله، سنة الدخول الخلاء، خشوع في الصلاة، تقعد هكذا، أهم شيء أنه راح المدرسة جو من المدرسة ومشغولة بالمشكلات مع هذا الزوج أو التعلق به، نسأل الله العافية. فحينئذ بيت حصل فيه علائق بغير الواحد الخالق أن يكون فيه السعادة، فيجب أن تبنى البيوت على توحيد الله والتعلق به ومراقبة صفاته، وأنه عليم وأنه على كل شيء قدير، واحترام آياته والعمل بالعلم إذا قام مقتضي العمل به من مشكلات بين الزوجين كما سيأتي. الثاني، بعدما ذكرنا التوحيد، لا يشكر الله للأمة وزوجها في هذا المنزل فيكون سعيد إلا إذا راعوا بعد توحيد الله وتزكية القلب به تقوى الله، فلا تسمع شغالتها تدخل متبرجة كتبرج جاهلية الأولى، حاطة المنديل كذا وراء وصدرها داين وقاعد تجهز الطعام، حرام عليها، يلا ادخل يجيبي ودي، سبحان الله، تغير عليه يتزوج وتقيم الدنيا، ولا تغير من هذه الشغالة تدخل بسحرها ونحرها، خلاص تبلد حسها، يقول هذا شيء يسمون العامة عندهم فلسفة إطلاق الأحكام المباحة، يقول عادي، هذه كلمة خطيرة جدا، أن يسمى الحرام عادي جدا، نسأل الله العافية. وهو أيضا لا يزجر هذه الخادمة بل يمازحها وهي تسكت، وترى هذا من اللطف مع الزوج تسكت على المحرضة. والنبي تعلمنا منه أنه كان قد أدخل في بيته التقوى فكان أسعد الناس هو عائشة وزوجاته التسع. فخذ ما رواه البخاري في صحيحه في تحقيق تقوى الله الذي قال الله فيها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فالله يجعل له مخرج من خصوماته مع الزوجة ويخذف في قلب كل واحد منهم المحبة للآخر بالتقوى، يخلون البيت من المنكرات حتى لا يعاقبهم الله بالمشكلات بينهم. ألم يقل الله عز وجل في بني إسرائيل: فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء؟ إذن الزوجين ليس يصير بينهم العداوة والبغضاء، يتركون حظا مما ذكروا به من العلم لا يعملون به، يشرده الشيطان عن أذهانهم العمل بالعلم لأجل إيش؟ المشكلات بينهم أو لأجل الجهل. فحينئذ تقوم بينهم، هذا ينسى حقوقها لا يتركها يتعلم حقوقها أو حقوق الله والتوحيد، وهي تنسى الحقوق ولا تتعلم، فحينئذ ينشب بينهم من الخلاف من الله به عليم، لأن هذه سنة الله الكونية، يعاقب الله بإيقاع الخلاف والعداوة حتى القتل، حتى القتل، يعني يهجم عليها ويضربها حتى الموت. سبب؟ قال: فنسوا حظا ما ذكروا به فغرينا بينهم، عقوبة لهم العداوة والبغضاء. حتى أهل الحي الواحد إذا ما عمل الإمام أهل الحي وارشدهم للتوحيد وعلم تقوى الله وجعل المعازف الجوالات تعزف ما نبههم على الصلاة، قال الجوالات إخوان اطفوها، وأنكر ما يراه من مكرات الإمام، والمأموم سكت عن إمامه يسبل ثوبه ما ينصحه إلى آخره، يجري بين جماعة المسجد الإمام خلافات كما نرى في بعض الأحياء، خلافات إنه ما قام المسجد على تقوى الله، كل واحد داهن الثاني، المأموم داهن الإمام والإمام داهنه، وما حد ينصح الثاني وما حد ينصح بالحي، يتركون شيء من العلم، يعرف الإمام إخواني يدس إخوانيته، أو يعرفون أن الإمام يعرف مأمومين يشتغلون بالتبرعات ويسكت عن التبليغ أو الأمن أو ينكر عليهم، فحينئذ ينشب الخلاف حتى في الحي الواحد في مسجد واحد، كذلك في المنزل واحد. إذا جهلت المرأة حق الله بالتوحيد ولم تراقبه، وجهلت حق الزوج وهو جهل حقها، وتصرف على وفق الهوى ومعطيات العرف كما قالوا في العبادة، لا تعرف بالاضطراد العرفي ولا بالتحسين العقلي، تعرف بالاتباع، فهم أعرفوا بالاضطراد العرفي، إيش أسوي دحين، فعل كذا وكذا، تأخذ مشورتها من غير تقوى الله. تقوى الله مبني على العلم كما قال طلق، قال ابن تيمية، قال ابن القيم: أحسن ما سمعت تقوى الله أن تعبد طاعة الله على نور من الله على العلم. قولي والله ما أدب وغير، رمي العيال في وجهه وروح بيت أهلك عشان يعرف قيمتك، تخرج بغير طلاق حرام، بالطلاق أن تخرج، فكيف بغير طلاق؟ ما تعرف، لا تخرجون من بيوتين، فتخرج بالشهور الجاهلة تؤدب زوجها والعيال، انظر ما يحصل فيه، يجي الأب من المنزل العام يبكي، تتحرك بهذا تؤدب وتذهب عاطفتها بقسوة قلبها بالجهل. الجهل يجيب قسوة بالقلب ويجيب فرح، وأنها انتصرت كما قال كل حزب يفرحون، يلقي الله الفرح في الشخص يتحزب إلى رأيه ويتحزب إلى جماعة ويعتقد الحق عندها، فيعاقبهم الله ويلقي الفرح في قلوبهم أن هذا هو الانتصار، فيصبح كل واحد انتصر لنفسه والعيال يذهبون شذر مذر. أسأل الله العافية. فحينئذ يجب على الزوجين أن يتعلم كامل حقوق كل واحد تجاه الآخر لتكون السعادة بعد حقوق الله، لأن العبد الصالح الذي يقوم بحقوق الله حقوق الخلق، فلن يسعد حتى يكون الزوجين صالحين. أول شيء حق الله يدرسون التوحيد ويقومون به، يدرس حقوقه كيف تصلي كيف تطهر. بعض النساء لا ما تعرف كيف تطهر، كل ما يجي دم توقف، لا تفرق بين عادة واستحاضة، جاهلة ما درست، كل شوي والله علي دورة، يعني رأتها الأمس دورة وبعد يومين دورة، وين الصلاة؟ ما تعرف تفرق بين الاستحاضة والحائض. كيف تتقي الله؟ تعمل بطاعة الله على نور من الله، ما علمها، ما جاب لها مجالس العلماء يعلمونها آداب أو أحكام الحيض، أو أخذها عند شيخ له دروس في الطهارة عمت الأحكام أو عمت الفقه، جاء دور الحيض يعلمها تسمع كيف تتعامل مع الحيض، كيف تعيش هذه سعيدة من غير علم، فيترك حقوقه تترك حقوقه أو بعض منها فيغرى بينهم العداوة والبغضاء، عقوبة لهم حقوق الله. أو تقوى الله من جهة سلامة النظر، تقعد قدام ويسمرون عيرهم في نساء في يسمون هذا الفضائيات كاسيات عاريات وضاحكوا وتشرب مع الشاي ويأخذون الفشار ويضحك ويضحك بتغير أمة الله كيف طالع كاسي عاري قدامه، هذه هذه وش أخته ولا أمه ولا من ولا أمه اشتراها بفلوسه، كيف تكشف عليه كذا؟ ثم يكون عقوبتها لها هذه التي لم تنكر على زوجها، يقول هذا نظر حرام يا زوجي، عقوبتها الزهد فيها، فينظر كذا يقول إيش البلاء هذا، أعوذ بالله، إيه لأنه شاف مد عينه. نعم، خاصة إذا بعد ما ينتهي الفيلم أو شيء تقول له جيب لي الفستان بالفين، طالع فيه ما استحق الفين دي ولا بعرتين، وين الجمال هذا؟ إيه نعم، فهذا السبب إذا مد العينين، وهي ما تنكر عليه، مد عينيه للتمثيليات للأفلام الهابطة للمذيعات وتفرعون ويحطون كيلو المكياج مع الأضواء الساحقة، ثم يبدأ يحس هو هي تحس أصلا تغير مفاجئ بعدها وتحاول تقنع نفسها، معروف ليش سهد فيك، ليش تخليه ينظر، ليش ما انكرتي عليه، العينان تزني زناها النظر، ليش شغالة تدخل وربع ثديها في الأعلى إذا وطت تحط الطعام تبين وانت ما لك غيره في هذا بزعم أنه عادي، ثم نسيتم أنتم حظا ما ذكرتم به من العلم، فالله أغرى بينكم العداء والبغضاء، مشكلات ما تنتهي حتى تعود إلى الله تتقوه ثم يرفع عنكم المشكلات سبحانه وتعالى. نعم، إذن الثاني بعد التوحيد العلم بحقوق الله حقوق الخلق، ومنها حق الزوجين حق خاص حق العام حق ولي الأمر، تسكت عن زوجها وتسمع ويغتاب ولي الأمر، وتعرف على ما قال شيخنا الفوزان وغيره من أئمة العصر الشيخ بن باز أنه إخواني والإخوان متوعدين بالنار، فما تنكر عليه طعنه في ولاة الأمر، وهي بدعة أشد من الزنا كما قال شيخ بن وهاب، قال إيش قال؟ قال باب في فضل الإسلام، قال باب أن البدعة أشد الكبائر، فتسكت عنها فيعاقبها الله بالسكوت عنه، ويتعرف عند أخوان سلفيين عنده تعرف أن يقولوا خطأ، بس تقول خلنا نعيش معها أنا يعطيني السواق والسيارة وتسكت عن إخوانجيتها ولا تنكر عليه، فحينئذ تصبح مثله يعاقبها الله لأن جالس أهل البدع، مرة من حطان وهو رجل امرأته خارجية صار خارج، فكيف امرأة ضعيفة مع زوجها الإخوانجي؟ ما تنكر عليه طعنه فلة الأمر تخطيطه، كل يوم يعزب لها أمة من الناس يأكلون عشان يحشون أو يطعنون في الأمراء، كل يوم عشاء وهي مثل الآلة ما تسمعها ساكن المطبخ، تقدمين الناس يطعنون دماء المسلمين. اتصلت كانت تحضر عندي امرأة سلفية وزوجها مذيع كان إخوانجي، وكان يجيبها الدرس عندي ويجي في تأخير أشوفها في الضائيات، في يوم من الأيام ابتليت ممكن تغيبت على الحلقة. المهم أرسلت سؤال، قال بيجينا الليلة الصفار الرافضي مع سلمان العودة، مع أطبخ لهم، زوجي يقول أطبخي لهم، زوجي خونجي، نعم الخونجي هو اللي يدعو الخونج اللي يطعنون في ولاة الأرض. قلت ولا كرامة ولا يطبخ لهؤلاء الأنذاب، خان وطنهم وخان السنة وسبوا الصحابة، ما لهم طعام، الطاعة في المعروف، نسأل الله العافية. فإذا لما سكت كل من الزوجين على الآخر ولم ينكر عليه ضيوفه ويجيب أهل بدع في البيت أو يجيب أهل شهوات محرمة، الله أغرى بينهم العداوة والبغضاء بسكوت كل واحد على الثاني. إذا لابد أن يبنى تقوى الله. قم يا أبو فلان، الصلاة قامت، سيب الجوال، جيب الجوال، يروح الصلاة، تعال بعد الصلاة تداعبه، تخلي وراء ظهره، روح المسجد، تخليه يروح الصف الأول، لأن هذا يعود لها. إذا صلى الصلاة بوقتها وما تأخر، كل يوم يأتي الصلاة دبارة، ما تشوف الآخر الصف، ما في شيء صالح تقول له تعال. مثل خديجة بنت خويلد وقفتها مع الرسول ولا معشارها إلا تبيقت. والله جاء الشيطان في نفسها يسليها به ويتلذذ بوجوده عند تأخر الصلاة أكثر من أول. أولا تلتفت إليه، تلتفت ماسكة جوالها، قرب الصلاة جاء الشيطان، ها وش بتسوي اليوم؟ تتكلم معها عشان تفوتها الصلاة، ضعف، نسأل الله العافية. وكل مرة تشوفه متأخر يصلي في الصف الأخير، هو طالب علم، ما وراه زوجة صالحة تقول له تعال، أو يجي درس ويغيب دروس. سألت أو جلس مع البعض يقول والله الزوجة ما تبيني كل شوية أحضر، ولا يعني يحس منها تهديد إنه بتهج لو إنه كل يوم درس درس وشو. سبحان الله. فإذا هذا هو السبب، ترك إعمال تقوى الله سبحانه وتعالى بين الزوجين، ودراسة العلم ومعرفة حقوق الله وحقوق خلقه وحقوق كل الزوجين تجاه الآخر والعمل بها بإخلاص، من أعظم الأسباب يعني ترك تقوى الله لحصول الكوارث في المنزل والشقاق الذي قد ينتهي بجناية كما علمتم. نعم بجناية، يا قتل يا طلاق إلى آخره. الثالث، على كل من الزوجين كما تقدم أن يعرف طبيعة هذا الزوج. يعني تقول المرأة يعني عشت معه 30 سنة وإلى الآن ما عرفتي أنه كما يسمونه بالعامية عصبي. عصبي مو بمعنى تعصب الإخوان أو يتعصب الأحناف، لا، عصبي يعني غضوب من أدنى شيء، وإلى الآن تغضبين وأنت عارف وش سوى وكسر وفعل، وإلى الآن ما تراعين غضبه، إنه مخلوق كذا، ليش ما تراعين غضبه؟ كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أنه قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها سبحانه وتعالى من جميع الأرض. لا إله إلا الله، من قبضة قبضها من جميع الأرض. فحينئذ فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود والسهل والحزن يعني والعصبي واللين. طيب يدرس زوجك خلاص يعني عشرة ستة أشهر أو سنة تكفيك، تعرفين كيف إنه غضوب، كيف تعامل مع الناس، كيف تعامل معه، كيف عنده شيء مع عياله، وبتريدي خلاص هو كده طينته. علمي الخلق الإسلامي وهو الحلم، واذكري له فضل الحلم وكيف هدي النبي في الحلم لتخففي هذا، وإلا فسيكون هذا الذي يسرق الطبع سراق، يسرق فجأة فيوقع عليك الطلاق أو الضرب الشديد لأنه ما يتمالك نفسه، مخلوق هكذا. لماذا لم تدرس طبيعته وتعمل وتضارك وتستفيد من هذا الحديث خلق منهم الصعب يعني والحزن؟ ما تستفيد من كلام الرسول طبائع ابن آدم، وأنت ادرس طبيعة الزوجة واعرف أنها مخلوقة من ضلع وهنا عوجة، غير فوق العوج طبيعة عندها العصبية مثلا، يعني فوق أنها عوجة مخلوقة من عوج أيضا فيها الطبع اللي هو الحدة. طيب لا رأيت الطبع الأول ولا الثاني، كيف تسعد معها، كيف تعاملها على الوقت ده؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أو غيره قال استوصوا بالنساء خيرا، فإنه خلقنا من ضلع، وإن أعوى الشيء في ضلع أعلى، إذا ذهبت قيمة كسرته، وإذا تركته لم يزل معوجا. استوصل النساء خير. إذا قويت المرأة وعملته مثل زميلك في العمل أو أخ لك ذكر شقيق ستطلقها إذا ما استوعبت طبعها، ما استقيم لك على حال. سبحان الله، أمس فعلت كذا، ظننت اليوم أنك تكون نفسها اللي رد، وإن بها رد فعل شديدة، لماذا فعلت اضطراب؟ فهكذا خلقتها مو مثلك، فلا تلزمها لزامة تلزم به أخوك الذكر أو جارك الذكر اللي هو الرجل، مخلوقة من ضلع. فيتعاملت معها على هذا الخلق سأسعد معها. فقال نبي دارها تعيش بها. فكيف إذا فوق العوج هذا طبعها العصبية والاشتداد في أدنى شيء، فلا رأيت هذا ولا هذا، كيف تعيش بها؟ والنبي دعاك قال دارها بالحلم يعني وتغاضى تعيش بها، تتلذذ بها، إن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج. وهي ثمينة المرأة، ليش ثمينة؟ ما يعرف ثمنها إلا لمن يطلق، لكن ليس يذل نفسه ولا شك في حدود لها، كما سيأتي في الطلاق إسماعيل مع إبراهيم، مش نصع أن يطلق، هذا مبحث في آخر المحاضرة نذكره. فضل المرأة عظيم علينا، أن الله خلقنا النساء من أنفسنا نأوي إليها، فهي نعمة، فيجب أن تستحضر هذه النعمة حتى ربنا إيش تشكر لله، حتى ربنا يزيدك ويجعل لك الاستقرار في المعيشة والتوفيق للتعامل معها. أتدري إلى ذلك الحديث المخيف الرهيب الذي لولا الله ثم هذه المرأة اللي بين جنبيك هذه وفي منزلك لكنت واقع في ذلك الضنك الذي لا يحتمل أحد والله أبدا أبدا أبدا. وهو الحديث الذي خرجه البخاري في صحيح، اسمع الحديث حتى تعرف فضل المرأة التي تعيش معها، حتى لو ما تمكيجت ولا صرحت شعرها ولا نعم، فالله أعطاها أو وهبها شيء، لو فقدته ستطلب عند غيرها وتقع فريسة للشيطان. قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحش وساء سبيلا. الزنا يعلمك الكذب، الزنا يعلمك أكل مخدرات، الزنا يعلمك عقوق الوالدين، يعلمك النوم عن الصلاة، ساء سبيلا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر كان يقول لأصحابه حوله كما في صحيح البخاري: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وهذا بخلاف، جزا الله خير وزن الشريعة الإسلامية، أمرنا نحن خطباء المسجد أن نصنع خطبة بالرؤى والتحذير من بعض الناس اللي يخرجون على هذا الأمر لرؤية، كما فعل جهيمان في الحرم، تعرفون الرؤى وخطرها. النبي اللي قدامه بعد أن يصلي الفجر يقول رأى في الرؤيا، ما يحشد الناس بغير العلم، كما قال شيخنا ابن باز، قال تجميع الناس للرؤى يعني عند الشيخ بدعة. ليش؟ يقول الشيخ ليس هذا من العلم اللي يجمع له الناس، خاصة مع جهلة من يؤول حديث النفس، يؤوله أضغاث الحلم يؤولها، تحزين الشيطان يؤوله، وحديث ما فينا قصة، مرة غواصة مرة قال بتصير يوم كذا وبتصير يوم بطل ويوم تصير بصل إلى آخره، يؤول لها كل شيء، هذا بدعة. فالنبي بعد ما يذكر الله بعد صلاة الفجر يبقى كم واحد من الصحابة سبع قلنا رأى منكم رؤيا ويحدثهم، فكان يكثر من ذلك، يقول لأصحابه هل رأيتكم من رؤيا؟ فيقص عليه من شاء أن يقص. وأنه قال ذات غدات: اسمع رؤيا الأنبياء حق، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع لي حتى يصبح رأسه كما كان ثم يعود. وآخر مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخريه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجنب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجنب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما هو، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. الشيء اللي أردته، قلت سبحان الله ما هذان؟ قال انطلق الآن، انطلق نعلمك في الأخير يعني. فأتي على مثل التنور، قال فأحسب أنه كان يقول فيه لغط، لغط صوت وضجة لا يفهم معنا، أصوات مخيفة يعني، ناس يعذبون بالصراخ أشد ما يكون، أعوذ بالله. فاطلعنا فيه نساء عورات ورجال، نساء وعورات رجال نعم، طيب يشوفون عورات؟ لا، لأن نار جهنم، يقول ابن مسعود ليست واحد، إذا عذب واحد النار تشوف عورته، تشوف هي أشد من القار الأسود، فيسمع لغط وسواد ولا يعرف وين المرأة اللي تعذب والرجل عذب، لكنهم عورات، أطلعه الله أنهم عورات. وإذا هم في تنور، لما ما يكتفى بجهنم 69 جزء من الآخرة، ليش يدخل التنور؟ هي نفس الفائدة، ليش تدخل خبز التنور؟ أنه اشتد عليه الحرارة بكل جنباته فينضج، ولو شعلت عليه مثل الشوي كان أقل حرارة من غير تنور، لأنه مجمع الحرارة. طيب هل يقول ابن القيم الزاني لما يزني بغير امرأته تكون ميتة زوجته، أو أنه حليت له امرأة بالحرام عياذا بالله، فإنه يتلذذ جسمه كله ويتلذذ بالزنا جسمها كله، فيناسب في وقت الرجم أن ترجم بالحصى والحجر في كل جسمه حتى الموت، ويناسب حينئذ تفريع على كلام المقيم أن التنور يحيط بجنبات جسمه فيحرق كله، هو الزاني الزنات يعني، لأن تلذذ الجسم كله، فناسب أن يلقوا في تنور الزنات. طيب من هؤلاء؟ قال الزنات والزواني. طيب كانوا يصوموا رمضان؟ نعم يصوموا رمضان، ما قال عذابه في رمضان، عذاب رمضان أشد يعني، ركن أشد من الزنا فطر في رمضان. طيب ليش ما قال؟ إذا كانوا يصوموا رمضان كانوا يصلون صلاة الخمس لكن يزنون، ومن يلقى ذلك ومن يفعل ذلك يلقى ثم يضاعف له العذاب، من ذا المضاعفة أن يوجع في تنور، فهو مضاعف على أصل النار التنور. طيب هذه الزوجة التي جاي جنبيك وعطيتها مهر، متى ما أردت أن تسكن شهوتك لجأت بعد الله إليها وقضيت حاجتك، إذا عصبت من التنور بالوقاع المباح وفي حسنة تحس قلبك تلذذ بعدها، لأن الحسنة دخلت قلبك. قالوا في براحتكم إيش؟ صدقة بخلاف الزاني. يقول لمن تاب من الزنا إني أقوم المزني بها كأنها جيفة قذرة ولت أن ألقلها برجلي من قرف يأتيني تجاهها إلى آخره، بينما الزوجة يزيد مودة جماع فيحل مشكلات كثيرة، جماع تتودد إليه وتتودد إليها بهذا الفراش ويحس براحة بعدها، لأن الحسنة إيش؟ ضياء في الوجه ونور في القلب الحسنة، بخلاف السيئة كالزنا أعوذ بالله سواد في الوجه. وذلك البعض كان عنده فراسة يميز الزاني دخل عليه من في هذا قد بالفراسة فيقع في قلبه بغض لهذا الرجل دخل ويزني بالحلال بأقصد، سواء كان بكر أو ثيب، والثيب أشد لأنه يرجم حتى الموت، وما البكر 100 جلدة كما تعلمون. فإذا تساهم هذه الزوجة في عصمة فرجك من الحرام والزنا، فلا تستهين بها ولا تبطل من عشتك في شيء تخرجها وتأخذ من شعرها وتبعدها وتخلي نفسك فريسة للشيطان والزنا، وليس أيضا أن تركب تقول هذه تعصم الزنا فحينئذ تقر المنكرات فيها ولا تنكر عليها، لا، كن في أمورك كلها متوسطا، كما قال الله تعالى الذين إذا أنفقوا أنفقت الحسن العشرة معها والكلام الطيب، متوسط أيضا غير ذل، لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا يعني تقريب، ولا ذاك في المال أعرف، لكن إذا أنفقت في الخلق معها الطيب أيضا لا تسرف، تبين نفسك لها أنك عبد مأمور عندها، ولا أيضا نعم تصبح جلفا لا تطاق، لا تكن حلوا فتشترط ولا عقيما فتعقى كما في الحديث الضعيف الذي له معنى صحيح. أرأيت كيف فضل المرأة إذن؟ وفضله هو عليها يسكن شهوتها، فلأي شيء ناقرته ذهبت وتطلقت وتجبرت لعلها يأتيها اللي ما تقدر تصبر عليه. ذكر منه عمر لزوج لبنته حفصة، صادق لصادقة، أصدق النساء من أصدق النساء وأصدق من أصدق الرجال. عمر يسأل حفصة كم مرة تحمل بعد فراق زوجها، يعني يروح يسافر عنها، إنه كان يرسل جنود للشام وغيرها ثور. فقالت أبي تواجهني بهذا، استحت مرة من أبيها خاصة ذهيبة مثل عمر. قالت يا ابنتي أنا ولي أمر، يعني لابد أن أعرف ذلك. فقالت 4 أشهر يا أبي. شوف المرأة الصالة مش قالت. فكان يرسل الجيش كم شهر ويقعد في الثغر 2 شهر ويرجع 4 أشهر من كلمة ابنته بالسند العالي في طبيعة الأنثى. وقد جاء في بعض الآثار أن شهوة المرأة 9 أعشار الرجل أو كما ذكر، ولكنها تبدأ تشتد عند الإثارة. المقصود أن هذا الذي سكر شهوتك رجل لا تفرطين فيه أيضا، حتى لا تدخلي أنت تنور الزنات أيضا، لأنه إذا طلقك سيبعد العهد. ما شفنا من والله مرأة ماشية مع أمها معصبة هذا وتخطب الرجال، عندكم رجال الخطبة عند ميتي هذه يسويها، هي قاعدة في بيتها. فيأسر إذا طلقت المرأة يجي خاطب لها ويجي بالشروط المعروفة في الغالب يعني أو كثير، تقعد حتى الوفاة تعرض الفتن. لا تفرطين فيه أيضا، احترمي. نعم، لأنه سكن شهوتك هذا ويبعدك عن تنور الزنات والخزي في الدنيا والعار. يقول ابن حجر إن المرأة إذا زنت نكست عقال أسرتها، فهذا سكن شهوتك يا أختها. حفصة بنت عمر قالت 4 أشهر، فكيف مطلق على 8 سنين؟ يا الله نسأل العافية. نعم أمر مهول ولا؟ وخلق الله قوة الشهوة كما قال مفتي الديار السعودية من إبراهيم هذا الشيخ، يعني خلق شهوة قوية في الجنسين. طيب ليش هذه القوة؟ حتى أن بعض الصالحين يشكل يقول والله إذا مرت امرأة ما أنا متلففة أحس بجذب وأقاوم نفسي إن ما أنظر إليها. طيب هذا موجود صحيح، السبب لتبقى البشرية ما تنقرض مثل اللي يقول العالم الديناصورات بصعوبة المعاشرة بين العمالقة وكذا، ما أدري يقول انقرضوا على أنه باحث، أنا أصدقه باحث غربي قال قصة الديناصورات كلها كذب وأفلام هوليود، يقول لأنه جاء البلجيكي ذاك والباحث يدخل المتحف يقول بشوف العظام بنفسي أحللها، أنا عندي قدرة في التحليل. قال ما تدخل، منعوه يشوف أصل العظام اللي هي غير بلاستيكية أو كذا. يقول الأسطورة لا وجود لها، خيال. مقصود أنه حتى لا تنتظر البشرية قوى الله الشهوة بين الزوجين وخلى كل واحد حاجة الآخر. ها؟ ولو جئت لمرأة أصلح الصالحات قلت له هذا الرجل طيب ودين وبشرك قدم لك وبدفع لك 1,000,000 وبدفع لك، تفرح قليل. ثم توشوش أمها تقول لكن ما يبي فراش حتى الوفاة، يعني 40 سنة ما تبقي الفراش معها، وإذا بها بكل أدب تنسل لأن مخلوق فيها شهوة ولا؟ أه؟ حتى قال عمر تمهل يمهل العنين 1 سنة، وهو رجل رجت فيه خير المرأة لفضله، وإذا به 1 سنة ما يقدر جامعها بعد ما ثبت مرضه، فإن يجوز تفسخ النكاح لأن فيها طبيعة. قال الذين الذين يقولون من نسائهم يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فين إيش؟ فإن فاغوا فإن الله غفور، وإن عزبوا الطلاق الله سميع عليم. أشار أن الله ما يحب الطلاق، شوف كيف قال سميع عليم هنا، قال هناك غفور رحيم الرجعة. فحينئذ يوافق الآية في الإيلاء كلام حفصة بنت عمر، كم في الإيلاء؟ 4 أشهر. خاض منها غضبة قال والله ما تقرب لك فراش. إيه زين تنتظر ينتظر. قال الصحابة يوقف المولي بعد 4 أشهر وما جامعها، إما أن تطلق وتشوف سبيلها مع رجل يسكن شهواتها ولا جامع. شوف كيف حفظها 4 أشهر فقط. فكيف من تقعد تستأسد برأيها وتبطر على زوجها 8 سنين وتعرض نفسها للفتن حتى ترجع ربما كما سمعت من بعض النساء ترجع للاستمناء، تقول ما أقدر يعني بيسد طاقة يعني أخاف عن نفسي فتستمني. ليش؟ طيب هذا كله احترم الزوج ترى هو يحترمك لأجل أنكم كل واحد اسم الثاني من تنور الزنات اللي حكى لنا يا النبي في قصة الرؤية الخطيرة. تبو الرابع مسألة يعني الرابعة هنا بعد ما فهم طريقة طبيعة المرأة وفهمت هي طبيعتها نعم الدراسة لواقع كل واحد منهما. زوجي بار يحب أمه إيه يرى توفيقه في الدنيا في هالأم دي تيجي تسئل لها ما يراك إلا مثل الذبابة والله لو كنت أجمل واحدة. احترم أمه قدريها كأنهمك ولا تقول يا أنا يا أمك انتبهي لا تساومي والله لو كنت مليون لا رماك في الشارع وخلى أمه بار رجل بار لا تساوي بأمه ايه احترميها كان امك. فاذا درستيه انت لقيتيه بار بام وبار بعائلته يحب اهله طيب انت ايضا اذا جو هلا سوي لهم اطباق لذيذه ورحبي واظهر الفرح والسرور ولا تنتقدي اختك امك اختك امك خطا يبي يعاقب امه منك حتى لو غلطت عليه احتمليها يا مات الله. وعاد له طريقة تكلم أمه بالنصوص العامة وقول الناس حسنى يأتيها بقصة أمه بيقرع أمه يعني واضربوهن قسمة بينك وبين أمه مرة يضربك مرة يضرب أمه ضربوهن أنت بما شرع الله ما بيضرب أمه حتى تقول يا أمك أمك إيه. طبيعته هذا الرجل ديم ويحب العلم ويحب فتجين انت تقولي لي تحضر دروس يا انا يا الدروس كما كان واحد يدرس عندي اختفى ما تركت زوجته شيخ اللي اشتكتها علي وعلى يقول عنده دروس فخلت زوجها يهرب من الدروس ورأى شر بعد ما راح من الدروس واصل ان من ازواجكم وولادكم عدو لهم خلاص عب العلم ساعدي بالعكس يفعلتك المرأة الصالحة واحد اخر يحضر معه نفس المكان تنتظر الزوجة بالاشواق يخلص من الدرس عندي ويلقاها بعد سمعت هناك في المنزل ويدارسون العلم عاشوا حياة جميلة كل واحد يعرف حقوق الله بالعلم يدرسه ويصير وصاروا في حياة لذيذة جدا بمدرسة العلم. طيب ليش تحاربين في العلم تحاربين في الدين؟ اتصل رجل ضوضة أسمع ضوضة هو متخاصم زوجته فاتحين الجوال عليه الظاهر انه تو جايبها من المطار متخاصمين في السيارة سنين ويلا حاول دخلها في إقامة المهم إلا يعني قالها خذ معك الشيخ. أنا ما فهمت إلا عقلت لما قالت لي مو معقول أقعد معاه لحظة هذا الآدمي تجيك من سفر سنين وهي رتب لك أنك تجي وفقير رجل والله أعطاه له قالت إيش خلي السجون كذا ليه يتجارت ما كان عندي كذا هناك والله ما أتحمل اللحظة هذا وجه استطيع اقعد معه اعوذ بالله احمد الله انه اللي صار هذا على دين وعفى لحيته بيكرمك بالاسلام الاسلام اكرم المراه ما اهانها انزعجت اتدرين لمن اعفى اللحيه ولم يكن على الجماعات الحمد لله على منهج الخوارج لانه يخرج اللحى لكن على السنه يحترم ولا تامره ويحترم والله بيسعدك لانك اذا قلت له الرسول قال انفعل للرسول بينما الفاجر تقول لي الرسول قال لا يفرق يمكن بكلام الرسول أفلاطون أعوذ بالله أحمد الله يا أختي. نعم طبيعة رجلك دين ساعديه وصير صالحة معه نعم كذبات دي وتقول كل شيء حياة دروس وعندك 24 ساعة راح أدرس مسكين ساعة في اليوم شيطان أزك عليه تترك 24 ساعة قاعد معك أو 10 الساعة مثل واحدة من الشياطين أنت هذول يقول ابن القيم من أعوان الشيطان ويفرون الناس من الدروس صورة على صورة زوجة على صورة صاحب على صورة قرين هذا شيطان رجيم أعوذ بالله. إذا كل واحد يدرس طبيعة الثاني ويعرف معطياته في هذه الحياة تصور الحياة ويبدأ يقدم تنازلات لنفسه من أجل تحقيق غرض صاحبه ما دام أنه ليس حرام. هذا النبي تقول عائشة ما هويت شيء شوف ليس حرام يعني إلا أعطاني إياها النبي إذا كان يقدر غير أنه مرة هو شيء النبي ما كان يقدر عليه طلبوا التوسيع في النفقة وقت الذي كان عنده ظروف ما يستطيع وسع عليهم، فهجرهن شهر أدبهن. هون الحزم الآن، يعني قلنا قبل شوي أن الإنسان يداري امرأته، والمدارة غير مداهنة، مداهنة في الدين، تنازل في الدين، لكن المدارات في أمور الدنيا. أبي هذا المكان تقول نخليه غرفة الكلب لونه كحلي، وهذا نبي غرفة هذا يكون لونه أسود إلى آخره، أعطيها ما دام أنه ما يعارض نص وليس في تشبه. لكن عائشة لما دخلت الصور في المنزل ما كانت تعرف، غضب النبي وما رضي يدخل البيت حتى تغيرت الصور. هذا هو الموقف المسلم، يفرق بين المداهنة وإيش والمدارات. ففي باب المدارات تقول ما هويت شيء العطانية، هذا مسألة السعادة، أنك تعطي المرأة ما تستطيع فيما يتعارض مع الشرع. هويت شيء جيب لها، هويت كيك، هويت جيب لها، لا تبخل عليها مسكينة. الصبية برا جدران ما عندها فلوس، واحد من المشايخ قال كلمة يعني تسجل قلبه، كلمة دمعة القلب قبل العين، قال لي حزني على امرأتي في المنزل ويبكي في نفسه، إني لو غبت عنهم 3 أيام ولك أنت لفين، ربما شهدت الخبز من الجيران، ما عنده مصدر إلا أنا. فيحزن نفسه بهذه الطريقة، حزن نفسك في هذه الطريقة، اكسر خاطرك عليها حتى تتحملها. إيه إنها مساكين، لو أنك غبت عنها 3 أيام ما قلت وين، وخلصت البقاط، البقاط آخر الشهر في البيت، نقصهم عيش، أبوكم متأخر ما جاء وكذا والعيش وكذا، عندكم عيش من الجيران، سكينة تطر العيش. خاف الله، قال النبي استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن إيش أعوان، أسرع أسيرة عندك، خاصة لما كانت متوظفة كانت الفلوس كلها منك. مسكينة يعني هذا والله يعصر القلب، يخلي الإنسان يحن على المرأة ويحلم عليها، إن لو حبس نفقتها مهما فعلت يعني لمسكينة اضطرت إلى الشهادة من الجيران ومن الله والنيران جوان. بس توصوا عباد الله بالنساء خير، وهي توقن، هذه المسألة السادسة، أن أعطى الوالد لزوجها الحق أشد من الوالدين. هذه الفائدة أنا ما كنت أعرفها، وكنت أتلوها على مسامع بعض النساء يستغربون منها لعدم قلة من ينشرها، مش شو. والمرة لا تحب تسمعها، مرة ما تحب تسمعها، لكن كما قال أبو هريرة عندما قال قال رسول الله لا يمنع أن الجار جاره أن يغرز خشبة في جداره، كان طالع في الناس لأنه ما يحب هذا، يعني وكان نص موجود تمسك جارك وتضرب الخشب في جداره، قال ما لكم معرضين، لا تلقينها بها بين كتوفكم دام علم اقبلوه. هذا أبو هريرة. فقول ابن تيمية جاء من النصوص أن عقوق الزوج والأمر ببره يعني أشد من الوالدين. الله، هذا كلام مخيف يا ابن تيمية. إذا فهمت الأمراض النفسية عند النساء ليش كثير؟ إذا كان الواحد عق أمه أو عق والده يلعن، ملعون عق والده. فإذا قال النصوص أشد في الزوج أن يعيش عند تعيش عنده أكثر ويعطيها، لو كنت أحد آمر أحد يسد، ما قال لأمها ولا لزوج لأبيها لزوجها، فكيف يجيها غضب من الله تمنع من فراشه حينئذ، ولا تخرج بغير إذنه وفوضى وتهينة بالكلام وتجرحه في أثناء النقاش وتعقه. أنا الآن سكن قلبي ليش يشكي الناس أو النساء كثير مما يسمى بإيش، مما يسمى بإيش، مما يسمى بالمرض النفسي، سيما الله يطلع الحورية التي تنتظر هذا الرجل الصالح، كما عند الترمذي يقول النبي إن المرأة إذا آذت زوجها أطلع الله الحورية التي هي تنتظره، لأنه الأصل العبد إذا كان يعمل صالح الجنة تنتظره، الأصل الذي قال ربنا فاستقاموا. فإذا آذته قالت قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن ينتقل منك إلينا. عرفت السبب الآن ليش تنسدح المرأة بعد الخصومة مع زوجها وتجرع عليه، تقعد أيام حبيسة الفراش وتطلب دواء نفسي، ما أدري وش عليها من غضب الله، وش عليها من دعاء الحورية تنتظرها الصالح. فتنتسني بالمرأة مساخط الله بمساخط زوجها وتوقره. وانظر كيف سعد كل من الشعبي مع زوجته. الشعبي يحكي في قصة ذكرها مع الزوجة أنهم أحلى حياة عاشوها، ولم يكن بينهم فتنة ولا قتال ولا نقاب. كيف؟ لعل الله شكر لهذا الشخص أو هذا الرجل، شكر له إيش؟ نشر العلم والفقه في الدين وصبر على تعليم الناس، فزوج امرأة ذات جمال باهر يعني. فجاء الشعبي، وكان أيامها مش من الشرعية، العرف عندهم يعني، فقال فدخلت عليها بعد العقد، كشفت عن وجهها وشعرها يعني، فما لقيت نفسي إلا أهبط شكرا لله من هذا الجمال الباهر اللي أعطاني الله إياه. ثم حينئذ قالت له سمي لي ما الذي تكره وما الذي تحب. فأخذت ما يسمى في علم الطب رشدة، رشدة كذا يسمونها. قال يعني قال أنت أنا أكره أطول قاعدة عند أهلك، أنا أكره كل يوم يجوك أهلك مثلا أو كذا، أنا أبغى يكون لي نصيب منك إلى آخره يعني. وصارت تسمع منه كل الإكره، نفذته. قال لم أرى ما يغضبني منها. شفت عاقلة كيف عرفت طبيعة الزوجة ودرست وش يريد وش ما يريد. من تفعل كذا الآن إلا فوق رأسنا نشوف خويتها دخلت الشرعة والدخان والكوشة ورم الورد، بس تبي زواج تترفع. زواج مسؤولية مو بسهلة، يبيك تشوف الزوج والشرطة وتصبرين، مو مسألة كوشة ومسألة طق طق طق، لا مسألة خطيرة الزواج، ميثاق قرير، تصبري على الزوج. ولا ذلك مرأة عند الطبراني حسن الألباني شيخنا لما شافت حقوق الزوج، وكل شوي تسمع عن الرسول يتلو حق الرجل على المرأة، هلا الأمر قالت رسول الله لا تزوج، سكت النبي عنها. هذا فيه إشارة المرأة حاسة ما تقدر تدخل على الزواج وتنكد على زوجها ما تزوج تموت عانس. سكت النبي ما أنكر عليها، قالت ما تزوج رسول الله حق الزوج الشديد، وأن يمكن ما أقدر عليها بالطريقة دي، ما أقدر ما أنكر عليها. شوف والنساء تساهلنا، تبي تكوش وتبي التصوير وإن تزوجت وإن سافرت مدري وين، مو زواج متعة، فيه متعة تسكين الشهوة نعم، لكن هو أصل ميثاق غليظ يأخذ على الزوجين، خاصة تحملتي تبري زوجك أشد من والديك، يكرهون ذلك. ليه؟ هي تعودت على بر والديها، فتشوف سهل التعود، تعود عن نقار زوجها الصغيرة الكبيرة، فتشوف صعب أن أقول له أعظم والديك. هذا النص تقوله صحيح، أعظم زوج على والدي؟ لا 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 مو صحيح. يجيها مثل إيش؟ يجيها مثل الصدمة. سببها ها؟ إنها تبي تتنفذ، تقول إيش كيف أنا يعني متعود أن من قلبي على لساني على هذا الزوج، والدي صح يا أبوي يا يما، هي صحيح. لكن هذا اللي قاله ابن تيمية، وأنا أؤيد ما ذكره شيخ الإسلام لأجل الدليل الشرعي، فإنه قد ثبت فيما خرجه بعض السنة وغيره عن النبي قال لو كنت أمر أحد أن يجد زوجي لأحد لأمرت المرأة تجد لأمها، كذا النص، كذا النص لزوجها. فدل أن بر الزوج كما قال ابن تيمية الشد من الوالدين، كيف تقعد عند الوالدين تكبسهم في مرضهم يا أبوي يا أبوي، كذا الزوج دواء تعطيه وتقوم عليه، تؤجر أكثر من الوالدين في بره تحملها، لكن قليل من يأيها. نختم محاضرتنا هذه بالمشكلات. إن الذي يعيق السعادة هي دخول المشكلات بين الزوجين، وعدم فهم كل واحد لطبيعة الآخر، وعدم التناسب، والكبر أحيانا، واتباع الهوى وترك العلم تقوى الله. والمفهوم الذي من أجله خلق الله بين الزوجين ما خلق من جعل من لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينهما مودة ورحمة. فهذه المشكلات أحيانا تقضي على المودة والرحمة، لأن النفس مفطورة على كراهة من يجرحها ومن يتطاول عليها، لا شك من الجانبين من المرأة، فعلى كل واحد من محترم الثاني يعني. واحترامه لو أشد، لأنه هو القائد، تعتبره هو السيد، لا تقود البيت، هو تعتقد تلزم نفسها بما قال الله الرجال قوامون على النساء، فهو الذي يؤدب إيه نعم، وهو الذي يعزر ويهجر، وهو الذي يضرب، وهو الذي يشدد في الكلام، لأنه قال ابن سيب وغيره الرجل في البيت أمير مثل الأمراء في الدول، في دولته كم الأمير في دولته، تأخذ خاطرة وكما قالت نفس زوجة سعيد المسيب كنا نعامل أزواجنا كما نخاطبهم كما نخاطب أمراءكم. يا سيدتي الغداء متى؟ كأنها جارية. أول اليوم إذا جئت تتلو هذا الأثر على بعض النساء العصر يعني كيف أقول؟ يعني قولي لي يعني يا سيدي كذا ما ضحك تؤمن بهذا ولا لا؟ إيه والله وإيش يا سيدي؟ إيه تغيرت المفاهيم. إيه طب 60 سنة من يطعمك؟ من يكسيك؟ من حصنك؟ شهوتك من حصنها؟ تعرفون ما ذكرنا عن بعض الأثار بشهوة المرأة، من حصن هذا الزوج؟ من أنفق السنين أكثر ما أنفقه والدك؟ من يستحق أن تحترمي يعني وتنقادي له؟ ولا سمعي الكلام الطيب والبشارة والدعاء؟ ما يستحق. فحينئذ إذا دبت المشكلة أو التشاجر أنصح بما يلي ونختم محاضرتنا بهذا للمحافظة على المودة والرحمة بما ذكرنا إن شاء الله يكفي. والسيد ذلك العلم، فإذا دخل العلم البيوت خرج الجهل من القوة. أدخل بيتكم العلم يا عباد الله، اقرأوا كتاب البخاري على نسائكم، التوحيد والبث المباشر لدروس موجودة سواء عن مشايخنا شيخ الفوزان بث مباشر في جدة لنا أو غيرنا، المهم أدخل العلم في البيوت. بارك الله فيكم. من إذا نسوا حظا ما ذكر به بدت العداء والبغضاء، دخلت المشكلة بينهم ينسون الحظ مما ذكروا به، من أنه ينظر بالمشكلة قالت ليش فعلت كذا وقلت قدام أمي كذا وكذا، بدأ الشر الآن، بدأ الحساب في البيت لما رجعوا من زيارة قدام أمي تقول كلام لا تجرحني إلى آخره. الآن بدأت مشكلة، يعني طرحت شيء انتقدت فيه وتريد تقاتل يعني. أي هنا لابد أن يقودك في المشاجرة هذه أيها الموفق اللي تريد حقيقة السعادة، العلم يقودك. إذا حصلت مغاضبة بينكم فداريها قدر ما قصدت، والله أنا ما قصدت ترى والأمر حسبتك، لا قصدت إلى آخره. هنا في مرحلة تسمى الانسحاب، لا أقول انبطاح، انسحاب. إيه لأن في واحد من مشايخنا قال ناجع مع زوجته، وأنا صراحة أنكرت هذا بس يعني لمقام شيخنا، قال كان سعيد مع زوجته ليش؟ كل ما شاف أثاره وحاول هدية ما هذا انبطح. لا هذه السياسة الانبطاحية ما نريدها، نريد سياسة تعالي بن أبي طالب. نعم شيخ مقدر له دروس بالحرم أعرفه، حكى عن واحد يعني واقع هذه القصة فعلا راسي انبطح كده وتحن عليك كده وتمشي. لا مو للدرجة دي، قلنا لا تكون حلوة تشترط ولا عقيمة تعقى كما في حديث سنة ضعيف لكن معناه صحيح. هنا الانسحاب وهو سنة، وعدم التفتيش من أولياء المرأة ولا أولياء الرجل، ما هو أولياء الرجل عفوا أولياء المرأة. فروى البخاري في صحيحه مشكلة حدث بين زوجين أحسن زوجين في العالم يعني دينا وخلقا ونسبا، يا الله بيت مثالي، بيت السيدة لنساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول الله أشبه الناس برسول الله، وعلي أنت مني علي في البخاري منزلة موسى من إيش هارون من موسى، يا الله لا أعطينا الرأي غدا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله أعطى علي بيت هذا، ويدخل النبي هذا البيت ففيه أن الرجل بعد الزواج حتى يستمر السعادة الزوجية يزور الأب بنته ويشوف كيف البيت وكيف حاله وهل يقومون الليل. ايه بعض الاباء ينسى بنته خلاص يقول كفيت، ما يزور ولا يوجه البيت ولا الام توجه البنت، خطا هتستمر. يعني الرسول زارهم بالليل، قالت فاطمه اني اجد البرد برد رجل الرسول في بطني، قال انا تقوم الليل؟ ها اذا سعاده البيت الزوجين يقوموا في الليل ويصوموا اكثر شعبان كما الان نحن في شعبان ويصوموا الاثنين والخميس، يصير البيت فيه سعاده لان الله يشكر لها البيت ويسعدهم. بيتنا في ساعة ما في قيام الليل ولا قراءة قرآن ولا بث مباشر يسمعونه، ها كما أخبرني بشرني واحد الطلاب الله يزيد في رزقه ويصلح أمره يقول لي كان البيت عندي يعني شبه عاق للبنات والعيال، جات كورونا عدبتنا يعني. لما جات كورونا قاعدين غصبا عنهم بأمر الدولة في البيوت، جزا الله خير الدولة، قامت قيام ما قام في العالم كله في كورونا حتى عدت. فقال فجبت لعيالي ميكروفونات بث مباشر وصرنا نسمع درسك، يعني كيف العلم ما يدخل، يقولوا درس من درس ومضطرين قاعدين شو يسوون، وأحسن من ذاك اللي سمعنا القصة في المغرب، مساكين طالت المدة وفي الحبس في 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 البيت منع تجول. يقول ما عنده شيء، كل شيء يروح عند المراية مرة يشاركه مرة يعتاه مرة، لا هذول خلاه إيش، خلوه في العلم ويسمع علم وعلم وعلم. قام قطع عليه الدرس مرة من فرحه، من حضور الطلاب، قام قال أشكرك فإن لما دخلت العلم البيت وصار يسمعون الدروس بناتي وعيالهم تغيروا. هي العلم كأنك تقرأ على الشباب، إذا سمعتهم العلم رقية في بركة، قال الله قال رسول بركة، قال الصالحون أحمد بن حنبل يحب المعين بركة، فالعيال يقول تغيروا معي وشكر لهذا. فإذا ما لك في مشاجرات إلا العلم، الانسحاب هذا ليس جبن في الرجل أبدا. شاب درس تعصب ميرا تفهم ينسحب. دخل علي، دخل الرسول على علي على فاطمة قال أين ابن عمك؟ شوف كيف لما شافها مختفية ناداها بالاسم المذكر، ما فتش قال السوالك علي، حتى مفترقين على البعض، ايش قولي السوالك يا بنتي، والله ما له قاعدة، مالك قاعدة عنده وكذا، هذا أب أعوذ بالله فتان، والله والله فتان، والله فتان مو برحيم، قول والله ما يشوف ظفرك، قولي السوالك إلى آخره. أيه دخل النبي قال أين ابن عمك؟ حببها بغض النظر عن السار بينكم، ابن عمك شوف كيف النبي كان. قال غضبت يا رسول الله وخرج، والله ما قال الرسول مش بينكم السار بالله، وش قال لك؟ البعض من الأباء يؤسفني انه غير الفتان يكون عنده بدا يسمى حب الاستطلاع، طيب ايش سووا كذا يعني، امس شاف التمثيليه ولا يبغاها واقعيه، ما لك ولا بيوت اسرار، انت اب خلاص حدك انك توجه توجيه عام، يعني قد تفصل والسوالك وش كذا من باب حب الاستطلاع، قد تاخذ الحميه نعم لكن في غير مكان. فالنبي ما فتش معاه، قال وش سويلك وش سويتي، راح يبحث عنه. لما بحث عن تعرف الإنسان مغموم مشاجر زوجته أقل شيء قال يعني الاستراحة، فشافه مستريح في المسجد، قم أبا تراب وأرجع المنزل وخلى العلاقة تمشي من غير تفتيش، أحضر تنفس الشح، كل واحد يدافع نفسه يكذبون ترى، ها سويت كذا كذاب ما سويت كذا، ويكذب هذا هذا وتنزل قيمتهم والله، كل واحد يكذب عشان يطلع هو الصحيح، هو يكون صادق لكن الله كذاب لتنتصر أعوذ بالله. فالنبي هديه أنه دخله ويا دار ما شافت شر وجاك طالع وانتهى، رجع البيت تعوذوا بالله من الشيطان بينكم عيال إلى آخر وانتهى. كان يقول لي عمي فطرة الكلام ذا، كان لي عمي يشتغل في الديوان مع ولاة الأمر، كان يقول ما أرى كذب فطرته يعني جاء في الحديث لكن الإسلام في نظر أظن، قال هذه الأمة أعطيها من حلم معلم، تجد العامي حين عنده بالفطرة أشياء توافق مع الحديث سبحان الله. كان يقول العم الله يرحمه لا أرى التفتيش عندما يصالح بينهم، يجيبهم جنب بعض ويقعدوا ويضحك في المجلس وخلاص لا يفتش وش سويت لو وش سويت لك. هكذا النبي سوى لما رجع علي للبيت انتهى. لكن أحيانا يقوم أمر فوق هذا فلا بد حينئذ من التسلسل، واللاتي تخافون نشوزهن فيبدأ من غير، بعض الناس الآن ما سوى التدرج الإلهي من وعظ وضرب أو هجر كله على طول يد في الجوال، تعال خذ أختك ما لا قاعدة عندي، والله ما لا قاعدة ساعة عندي، كل صغيرة وكبيرة تعال خذ أختك، تعال ودي أختك جيبها وديها، خطأ تدرج يا أخي. قال بعظهن ذكرها، يقول ابن تيمية ترى حق الزوج كذا، ذكرها بحق أيام الله، وإن امرأة دخلت غاضبت توفيت وماتت على سوخات ما قدر الله، اقص عليه القصص وعظها تحتاج تغير المرأة. هي بالقصص يؤثر فيها لأن أيضا المرأة فيها يعني حنان فيها، فتتأثر بالقصص والوعظ. ما نفع اهجرها، وليس في الخارج. قال لي بعض المشايخ اتصلت بامرأة زوجها هجرها أيام خارج المنزل، قال فصرت أحدث نفسي بكلام مع الرجال لانتقاما منه. النبي أوصى حتى لا يكون هذا المنكر، قال لا تهجر إلا في البيت، لا تطلع برا البيت. وعلي لما هاجر كان في قيلولة ترى، ما بات برا البيت. ايه انتبه. طيب، وحينئذ خاف النشوز مع انه وعظها وضربها وهجرها. هنا يبعث حكم من اهله وحكم من اهله، سمام حكام. فاذا اجتمعوا وشاف اشتداد بينهم وتواقح مستعصي واتفق على الطلاق تقع طلقه، لانهم سمام حكام كما ذكر ابن عبد البر. خلاص، وهي تفرقه يؤتي له كل الفضل، كل الفضل. وحينئذ مر ابراهيم على زوجته، على زوجة ابن اسماعيل، فصارت تذكر صار المنزل، فقال ابراهيم طلقها، اي غير عن ذبابك. فاكثر ما يجعل الرجل ينفر المراه اخراج اسرار الزوجيه، اسرار المنزل، ان ما جاب لي ما فعل، هو كان مار بظروف. يعني اذكر امراه اساءت الظن في زوجها وكان يتساهل في المخالفات، ساهل. يا الله، وانت ما بخيل، وانت وانت وانت. وطلع القانون اللي ما تعرف المرأة انه الان اهل القانون انه يدخل المخالفة على فلوسك وياخذها. اي نعم، فما كانت تعي هذا. ما عاد يمكن لما عرفت ندمت. طيب احسن الظن بالزوج، لا تقولي بخيل. هم كما قال لا يفرق رجل امرأة، قال ان رأى منها خلق هذا مهم، ونجعل اسباب السعادة انه ينظر الايجابيات كل واحد من الثاني الى مجمل، ولا ياخذ من جهه ما قارعوا فيه وخاصموا. لا والله كان معي وشاني وداني وعالجني وكنت بموت في كذا وكذا، وهي تقول. فلا يظلم الواحد الثاني، كل واحد يذكر محاسن صاحبه وايجابياته مثل ما يفعلون مشايخنا مع ولاة الامر. ولاة الامر هم كاملين، يحصل منهم التقصير. لكن يجي العالم الجليل يذكر المشاريع الضخمة اللي قاموا بها والأشياء تسعد المواطن تسعد الحاج والمعتمر. فإذا أحبوا لي الأمر انقاد الناس لطاعته. كذلك الأم إذا شافت تقصير في المنزل ما تجي تتشعللها بينه وبين الزوج. يقول النبي ليس منا من خبى براء على زوجها، بل تذكر المحاسن وأنه كل بيت فيه يا بنتي كذا، وهذا زوجك أبو عيالك، وين يروح العيال، الطلاق يفرح الشيطان، إلى أن يستب الأمر. فقال إبراهيم كيف أنتم؟ قال فيه شر وضيق. قال غير عد بابك، لأن أخرجت أسرار المنزل، هذا يكره الزوج. تفاقم المشكلة ولا تدخلون أحد قدر المستطاع. شوف علي وفاطمة وسار بينهم، حتى الرسول نفسه ما طاب يتدخل ما دام كانت حل بينهم. يا أختي ممكن كل شيء تصير على أختك على جارتك، تخلي البيت كأنه يا الله نشرة أخبار، حرام عليك والله، يؤذي الزوج هذا. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لكل خير، واجعل الوفاة رحمة. اللهم أسعدنا في بيوتنا، وأسعد نساءنا بنا، وأسعدنا بهم، وأصلح ما بيننا وبين أولادنا، واجمع الحق كلمتنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وز خير قادتنا، ولا تمر على ما يبذلون من جهد لأمن المواطن ورغد عيشه. والحمد لله رب العالمين.